المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء، وأبكمت فصاحته الفصحاء، وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل يا رب علينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو الشمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وطوله على موعد مع اللقاء 18 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ونحن على موعد مع الآية 38 بعد 200 من آيات هذه السورة المباركة. وأعجب لهاتين الآيتين الكريمتين المباركتين. ففي ثنايا الحديث الطويل عن أحكام الزواج والعدة والمتعة والطلاق وما يتعلق بهذا كله من أحكام ذكرناها في لقاءات ماضية متعددة، ولا زال الحديث متواصلا ومتصلا مبينا لهذه الأحكام العظيمة التي تخص الأسرة المسلمة وما تحتاج إليه من أحكام. لكنني كنت دائما أقف عند هاتين الآيتين الكريمتين بين آيات تتحدث كلها عن الزواج والطلاق والخطبة والعدة والمتعة وغير ذلك من أحكام، أجد هاتين الآيتين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآيات. أقول سبحان الله، ما موضع هاتين الآيتين الكريمتين في هذا السياق الطويل وهذا الحديث الماتع بما فيه من أحكام تتعلق بالزواج والطلاق؟ لماذا وضعت الآيتان الكريمتان في هذا الموضع؟ ما علاقة الحديث عن الزواج وما يتعلق به من أحكام بالصلاة؟ حافظوا على الصلوات. هل توقفتم معي في هذه اللفتة القرآنية البديعة البليغة؟ حديث طويل عن أحكام الطلاق والزواج والأسرة والخطبة والعدة والمتعة وغير ذلك والرضاع، ثم يأتي الحديث عن الصلاة، ثم يعود الحديث مرة أخرى عن بقية الأحكام. وذلك يا إخواني لسببين والله تعالى أعلم. الأول، كأن الحق تبارك وتعالى أراد أن يعلمنا أن هذه الأحكام الجليلة الثقيلة العظيمة وما يرتبط بها ويتعلق بها لا يستطيع أن يمتثلها حق الامتثال وأن يؤديها حق الأداء إلا أهل المحافظة على الصلوات. الله، كأن الصلاة تحرك القلوب، نعم، وتحرك الجوارح لطاعة الله جل وعلا لامتثال أوامره والاجتناب نواهيه وللوقوف عند حدوده بأريحية ويسر وسهولة. فشتان شتان بين من يخضع قلبه ويسجد في محراب الجلال والجمال والجلال للكبير المتعالي، وبين من لم يتذوق لذة الصلاة ولا حلاوة الأنس بالله ولا جمال السجود بين يدي الله. شتان شتان، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، إلا المصلين. هذا كلام رب العالمين. لا يمكن أبدا يا إخواني وأخواتي لرجل يحافظ على الصلوات، وسنقف على معنى يحافظ، لا يمكن أبدا أن يكون قلبا وقالبا باطنا وظاهرا كرجل مضيع للصلاة، لا يمكن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذه لفتة قرآنية بديعة، فلن تستطيع أيها المسلم، ولن تستطيع أيتها المسلمة، يا من تتعرضون لتقلبات في أسركم وبيوتكم، يا من تتعرضون لمشاكل أسرية، يا من تريدون أن تتعرفوا على أحكام رب البرية وسيد البشرية فيما يتعلق بالأسرة أو بالرضاع أو بالزواج أو بالخطبة أو بعدة المتوفى عنها زوجها أو بعدة المطلقة من طلاق رجعي أو طلاق بائن أو ما يتعلق بالرضاع وما يشتمل عليه من أحكام، إلى غير ذلك من الأحكام العظيمة الطويلة التي بيناها فيما مضى ولا زالت معنا في حلقات مقبلة إن شاء الله. لن تستطيعوا أن تمتثلوا أمر ربكم وأنتم في غاية الحب له والرضا عنه وبأريحية وسهولة إلا إن حافظتم على الصلوات بصفة عامة والصلاة الوسطى بصفة خاصة، وسنتعرف عليها الآن إن شاء الله. يبقى هذه اللطيفة الأولى أو الحكمة الأولى لوجود هاتين الآيتين في هذا الموضع الكريم. طيب السبب الآخر، أن الله تبارك وتعالى ذكر هاتين الآيتين الكريمتين في هذا الموضع، وكأنه سبحانه وتعالى يريد أن يقول لكم أيها المسلمون لا تنشغلوا بنسائكم وأولادكم ومشاكلكم ومشاكلكم وأحوالكم، لا تنشغلوا بهذا كله عن المحافظة على الصلوات، فالصلوات هي التي ستهيئ نفوسكم لمكارم الأخلاق، هي التي ستهيئ نفوسكم لفواضل الطاعات ولنبل الصفات وجميل الملكات، ولن تتمكنوا أبدا من الامتناع عن الفحشاء والمنكرات إلا بالمحافظة على الصلوات. لفتتان جميلتان كريمتان لذكر هاتين الآيتين وسط هذا السياق الطويل بين هذه الأحكام العظيمة. لطالما والله كنت أقرأ الآيات وأقف أمام هاتين الآيتين في هذا الموضع وأتساءل، لماذا؟ ما علاقة الأمر بالمحافظة على الصلوات في هذا الموضع الطويل الذي يتحدث فيه ربنا الملك الجليل عما يتعلق بالزواج وغيره من هذه الأحكام؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات التي هي عماد دينكم ومعراج قلوبكم إلى ربكم، داوموا عليها في أوقاتها من غير تأخير ولا تضييع ولا إخلال، فإنها تذكركم جلال ربكم، فإنها تملأ قلوبكم بعظمته وكماله وجماله وجلاله، فإنها تؤكد ذل عبوديتكم له سبحانه وتعالى، وتؤكد انقيادكم لطاعته، وتبرهن برهانا عمليا على امتثالكم لأمره واجتنابكم لنهيه ووقوفكم عند حده سبحانه وتعالى. فالصلاة صلة لكم بالله، الصلاة معراج قلوبكم إلى الله، الصلاة نهر عذب فرات تتطهرون فيه من أدران الذنوب وأوساخ العيوب والمعاصي. الصلاة لا غنى عنها في زمن الفتن، لا يستغني عنها مسلم يريد أن يجدد علاقته بربه كل يوم 5 مرات أو يزيد، بأداء النوافل في أي وقت شاء باستثناء أوقات الكراهة، إلا إذا كانت الصلاة مسببة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل الفضل والعلم. الصلاة هي التي ستنهاكم عن أي فحشاء، هي التي ستحول بينكم وبين المنكرات، بل حتى لو زل أحدنا في منكر أو معصية ثم أسرع إلى نهر الصلاة ونزل ليغتسل فيه، ثم أسرع بخطاه إلى بيت من بيوت سيده ومولاه، إلا كفر الله عنه خطاياه وطهره من عيوبه وذنوبه وأدرانه. قال جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بعض أهل العلم قال: أي ما تشتمل عليه الصلاة من ذكر لله جل وعلا أكبر مما تشتمل عليه من نهي عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة تعين العبد على الصبر على المحن والبلايا، وتكفر عنه الذنوب والخطايا، كما قال ربنا جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة قال الله فيها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تدبر قول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ هل يبقى عليه شيء من الأوساخ أو الدرن؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الله! وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نزلت في رجل قبل امرأة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وسأله أن يفعل به ما يشاء، فهو مقر بذنبه، طارح قلبه بين يدي ربه، معترف له بخطئه وتقصيره، ويريد أن يطهره ربه وأن يغفر له. انظروا إلى أصحاب هذه القلوب الحية. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يجلس عنده حتى يتنزل عليه الوحي أو يأتيه الجواب من عند الله جل علاه. فنزلت الآية العظيمة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، أي على أعضاء الوضوء، أو في وقت الكراهة، في وقت يكره الإنسان فيه الماء البارد لبرودة الجو، لكنه يتوضأ طاعة لله وحبا لله وخوفا منه. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا هو ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يرفع به الدرجات والله العظيم في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، ذهب في وقت الصباح وفي وقت الغدوة المساء، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزل ما يعد للضيف من كرامة. وأرجو أن تتخيلوا أيها الأفاضل الأكارم نزلا يعده ويهيئه ملك الملوك جل جلاله. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أي فضل عظيم هذا، وأي كرم من الله تبارك وتعالى على أهل الصلوات. ولذا كانت الصلاة أحب الأعمال إلى رب الأرض والسماوات، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، فبدأ بها. أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال عبد الله بن مسعود: قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: ولو استزدته لزادني عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى فضل الله على هذه الأمة. الصلاة أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. حافظوا على الصلوات. ومن أرق الأحاديث ما رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تبلغوا كمال الاستقامة، وإنما سددوا وقاربوا، كما في رواية أبي هريرة في الصحيحين: سددوا وقاربوا. قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. اسمحوا لي أن أكرر الحديث لجلاله: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تتمكنوا من الاستقامة التامة الكاملة. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الحديث عن الصلاة حديث طويل جميل بجمالها، جليل بجلالها، عظيم بعظمتها. وليس هذا هو الوقت أو الموضع الذي أتحدث فيه عن الصلاة بإسهاب، فلهذا مواضع أخرى كثيرة إن شاء الله تعالى في كتاب ربنا جل وعلا. لكن الشاهد أن الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع الكريم يأمر عباده المسلمين والمؤمنين بالمحافظة على الصلوات عامة وعلى الصلاة الوسطى خاصة، ليستعينوا بها بعد استعانتهم بربهم جل وعلا على مواجهة ومجابهة هذه المشاكل، وعلى امتثال هذه الأوامر، وعلى تنفيذ هذه الأحكام، وألا ينشغلوا بأسرهم ونسائهم وأولادهم وما يتعلق بها من أحكام وأحوال عن الصلاة التي معراج قلوبهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، ليجددوا بها الصلة مع سيدهم ومولاهم سبحانه وتعالى. حافظوا على الصلوات. أي حافظوا على الصلوات في أوقاتها، وحافظوا من الحفظ، خلي بالك من اللطيفة التانية دي، حافظوا من الحفظ، والحفظ هو ضبط الشيء وصيانته والمحافظة عليه. تحفظ المال، تضبطه وتصونه وتحافظ عليه إلى غير ذلك. فالحفظ ضبط الشيء وصيانته وحفظه والمحافظة عليه من أي تفريط أو تضييع. فالكلمة نفسها فيها لطيفة قرآنية بديعة، ألا وهي أن الصلاة في ذاتها شيء ثمين يجب أن يحفظ ويحافظ عليه من الضياع والتفريط. حافظوا. الله، لفتة جميلة، لفتة قرآنية ولطيفة قرآنية بديعة. حافظوا، لم يقل أدوا الصلاة، أو أدوا الصلوات في أوقاتها، وإنما حافظوا. فكأن الصلاة في ذاتها شيء غال جدا وثمين ونفيس، يتطلب الحفظ والمحافظة. ولما لا تكون الصلاة شيئا ثمينا جدا وغاليا جدا، وهي العبادة الوحيدة التي فرضها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج، فهي الركن العملي الأول، وهي عماد هذا الدين، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامي الجهاد في سبيل الله، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة حافظوا لطيفة قرآنية بديعة تدل على أن الصلاة شيء ثمين غال، يجب عليكم يا أهل الإسلام والإيمان أن تحفظوه من الضياع وأن تحافظوا عليه. فحافظوا على الصلوات بآدائها في أوقاتها وبأداء أركانها وواجباتها وشروطها واجتناب مبطلاتها ونواهيها مع خشوع للقلب وحضور للقلب واستحضار لعظمة الرب جل جلاله، من نحن واقفون بين يديه سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن توضأ وأحسن الوضوء وحافظ على الصلاة في وقتها بلا تضييع أو تأخير، ثم أدى أركانها كاملة وواجباتها وسننها واجتنب مبطلاتها ونواهيها واجتنب مكروهات الصلاة، مع حضور القلب وصدق النية وإخلاص السريرة والطوية فهذا ورب الكعبة هو الذي حافظ على الصلاة كما أمر رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ولولا أن المحافظة على الصلاة بهذه الضوابط التي ذكرتها لولا أنها في مقدور المكلف ما أمر الله بها، حتى لا يتصور أحد أن هذا أمر محال. لا، هناك من أهل الفضل في الأمة ولا زالوا إلى يومنا هذا، هناك من أهل الفضل من لا يجد قلبه إلا بين يدي سيده ومولاه، هناك من أهل الفضل في الأمة من يجد ويستشعر أن أسعد لحظات تمر عليه في حياته هي اللحظات التي يسجد فيها قلبه بين يدي ربه جل وعلا، وتخضع فيها جوارحه، لسانه وأركانه وجنانه لله سبحانه وتعالى. هذه أسعد اللحظات، أرحنا بها يا بلال. كم منا الآن يقول أرحنا منها أيها المؤذن، نريد أن ننتهي بسرعة في الوقت الذي لا يمل فيه أحدنا من هاتفه المحمول، قد يقضي الليل كله أمام موقعه على الفيسبوك أو على أي موقع من المواقع، قد يقضي الليل كله بلا ملل، والله ربما لا يقوم ولا يفارق جهازه أو موقعه إلا لألم في جسده أو لأن النوم قد غلبه، ولا يشعر بالضجر ولا بالملل ولا بالضيق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد لا يمل أحدنا من الجلوس مع محبوبته أو مخطوبته أو زوجته التي يحبها الساعات الطويلة، ويستكثر دقائق معدودات على رب الأرض والسماوات، تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما أمام خلقه، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء، أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة أنس المؤمنين وواحة العابدين وقرة عين سيد النبيين ومن سار على دربه من المحبين الصادقين المتبعين، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هكذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقصود الصلاة إقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، هذه الغاية، هذا هو الهدف، أن تستشعر لذة الأنس به وحلاوة السجود بين يديه وعظيم طرح قلبك بحب وافتقار وذل وانكسار بين يديه جل جلاله. وأقم الصلاة لذكري، حافظوا على الصلوات، هذا أمر عام يشمل كل الصلوات، إلا أن الحق تبارك وتعالى أفرد صلاة واحدة أخرى فجاءت خاصة بعد هذا العموم، ألا وهي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فما هي الصلاة الوسطى؟ ولماذا خص الله الصلاة الوسطى من بين سائر الصلوات مع أنها مندرجة حتما في هذا العموم الوارد في قوله حافظوا على الصلوات؟ هذا وغيره نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلوات، وأن يجعلها أنس قلوبنا وقرة عيوننا وقربة إلى ربنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير